السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان في القلب يزيد وينقص، والزيادة لأسباب والنقص له أسباب. يزيد الإيمان بطاعة الله تبارك وتعالى، وينقص بمعصيته تعالى. والأدلة على هذا المعنى متواترة في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. تدبر معي، زاد الإيمان ونقص الإيمان. فعندما يزيد الإيمان في القلب ترى إقبالا ونشاطا للعمل الصالح، ترى حبا بطاعة الله تعالى، وعندما يضعف الإيمان صار طراقيا في قلبك وضعفا عن العمل وعدم استجابة للموعظة. هذا كله يدور في القلب عند الزيادة وعند النقص. ونحن نرى قلوبنا بين زيادة ونقص، نرى في وقت من أوقات اليوم والليل أقبالا ونشاطا وحبا للتلاوة والصلاة والعمل الصالح، ونرى أوقات انصرافا كبيرا عن الطاعة، بل ربما لا نقوى على فتح كتاب الله أو على الصلاة في جماعة. كل ذلك دل على أن الإيمان يعلو ويقل. فإذا قل الإيمان في القلب فإن العبد على مفرق طريقين: إما أن يعتصم بالله تبارك وتعالى ليعود إلى سيرته الأولى في زيادة الإيمان، وإما أن ينقلب على عقبيه ليعود في المعاصي كما كانت حالته الأولى في المعصية. فلا بد أن يثبت القلب على الإيمان، وأن يكون الإيمان في رفعة وعلو على الدوام. فإن قل الإيمان قلت الأعمال، إن قل الإيمان زادت المعاصي، إن قل الإيمان كثرت السرقات والخيانة. كل ذلك يدور على علو الإيمان وعلى نقص الإيمان. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نقص الإيمان، هذا الذي سمى عند العلماء بالخطور الذي يصيب القلب. لابد لكل سالك إلى الله تعالى فترات من الخطور والضعف، لازم لكل منا أن يضعف إيمانه فترة من الزمن. في حالة الضعف لا ينبغي أن تطرق قلبك وجوارحك لضعف الإيمان. الرسول استعاذ من ضعف الإيمان ومن الخطور في القلب، فكان يقول كما في حديث الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، شوف، والعجز والكسل والبخل والبغي وغلبة الدين وقهر الرجال. هذا دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاف على نفسه من ضعف الإيمان أو من العجز عن العمل الصالح. فنحن أولى بذلك. ولذلك كان عمر يقول في دعائه المعروف: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاسق ومن عجز الثقة. يعني إيه؟ أحيانا نرى بعض الفسقة والمنافقين قويا في العمل، إن كلف بعمل قام به، وربما نرى بعض إخواننا ضعيفا في العمل لا يعتمد عليه في عمل صالح. لو قمنا بعمل جماعي أو بدعوة إلى الناس أو برفع لبعض الباطل في الأمة فإنه ضعيف، لا يقوى على قيامه بعمل. فإن كلف بعمل تفلت منه، عمر كان سعيد من هؤلاء من ضعف الثقة. نعم، التفاضل، حافظ القرآن، متعلم، طالب علم، لكن لا يعتمد عليه في عمل. إن كلف بخدمة للمسلمين والإسلام لا يقوم به، هذا ضعف الثقة. ثم في المقابل ربما نرى قوة لبعض الفسقة لأنهم يعملون لمآرب، يعملون لمشارف، يعملون لأهداف، فلذلك ربما كانت همتهم عالية، ولكننا ربما نرى ضعفا عند بعض الثقات عندنا. هذا الحال وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، حال الزيادة وحال الضعف. طب عند الزيادة كيف تصنع؟ وعند الضعف كيف يكون القلب؟ حديث أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة سترة، فمن كانت سترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت سترته إلى غير ذلك فقد ضل، وفي رواية فقد هلك. إيه معنى الكلام ده؟ لكل عمل شرة، يعني سترة للقوة. بنجد في بعض الأوقات بنجد عندك إقبال على العمل الصالح. على سبيل المثال نيجي في رمضان نرى ازدياد في الاعمال الصالحه، اقبالا على المساجد، اقبالا على التلاوات، اقبالا لحفظ القران الكريم، اقبالا للصدقات والقيام وغير ذلك. لكل عمل شره، يعني فتره نشاط وقوه. طيب هذه الشره هل تدوم؟ لا. قال: ولكل شره ايه؟ فتره، لابد ان تصاب بالضعف بعدها. ده اللي بيحصل. هل صلاتنا وعبادتنا في رمضان هي صلاتنا وعبادتنا في شوال؟ في انحدار. قال: ولكل سرة فترة، ضعف. طب انت دلوقتي في الجامع، هل ايمانك يستوي مع ايمانك في العمل؟ ولا دلوقتي مثلا احسنت طاير في السماء من العمل الصالح، من جلوسك في بيت الله تعالى ترى رفعة في الجلوس، لكن إن خرجت قل الإيمان. فكل عمل له وقت نشاط، طب هذا النشاط لا يدوم، فربما يصاب العبد بضعف بعدها. طيب في حالة القوة وفي حالة الضعف نعمل إيه؟ قال: فمن كانت سترته إلى سنتي فقد اهتدى. يعني إيه؟ لما جلت الضعف في القلب لا ينبغي في حالة الضعف أن تخوض في المعاصي، لا ينبغي. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا. القلب يقبل ويدبر، فإن أقبلت فخذوها بالنوافل، وإن أدبرت فألزموها الفرائض. كلام جميل. لما يجي القلب ساعة الإقبال محب، نفسه يحفظ القرآن، يتعلم، يبقى رجل صالح عالم، فعند ذلك احرص على كل النوافل ما تضيعش. عندك رفعة في الإيمان حافظ على هذه الرفعة، فامهل من كل الطاعات، تصدق، صلي، افعل كل الخيرات في ساعة رفعة الإيمان. فإذا ضعف الإيمان لا ينبغي في حالة الضعف أن تخوض في المعصية، فأقل الأحوال أن تلتزم بالفريضة وأن تجتنب المحرمات. إن فعلت ذلك كنت على الخير، فالفطور لهذا الرجل يكون بمثابة استراحة المقاتل في صف المعركة. واحد مقاتل فبعدما قاتل قتالا شديدا تعبت يده من الضرب، فاستراح إلى ظل الشجرة والمعركة قائمة، فلما استراح قام وعاد للقتال نفس القضية بالفتور. عندما يصاب القلب بالفتور يقوم في استراحة المقاتل لا يدوم سنة أو عامين. وبعض الإخوة في رمضان أو في وقت بعض الأوقات يزداد الإيمان عنده، إذا ما شاء الله يا إلهي نفسي أتعلم العلم، نفسي بقى حاجة كبيرة، نفسي. هو عنده حب إيمان في قلبه، هذا الإيمان ربما يدوم يوما أو يومين، ثم يصاب بانتكاس أو بفقور فيأتينا بعد عام يقول أنا عندي عايز أتعلم تاني. يعني كل عام يحصل له أسبوعين ثلاثة نشوة ثم يدوم بعد ذلك. لا، الفترة لا ينبغي أن تطول، هي استراحة المقاتل. وني الصديق وجد في قلبه ضعفا في يوم، حس كده الإيمان في قلبه ضعيف، فمر على رجل يقرأ كتاب الله ويبكي، يقرأ كتاب الله ويبكي، فقال الصديق رضي الله عنه معاتبا نفسه: هكذا كنا عندما كان الإيمان. احنا كنا برضه بنعمل كده زمان لما كان الإيمان عظيما كنا نقرأ ونبكي، الآن ضعف الإيمان في قلوبنا. الصديق بيبكي حالة، طيب حالة الضعف كانت تعد عند الصحابة نفاقا، حالة الفتور في الإيمان ربما عدها بعض الصحابة نفاقا. تدبر معي ونحن نصاب بالفتور وربما يدوم معنا أياما وأعواما ولا ندري. الصحابة اعتبروا هذا العمل من أعظم المعاصي، والحديث الصحيحين من حديث حنظلة رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر في بعض سكة المدينة فقلت له: ناطق حنظلة. فقال: وماذا؟ فقال حنظلة: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين، مرآة أمامنا، صورة حية للجنة والنار. شوف الأمر وصل للمشاهدة حتى يتحول الغيب إلى شهادة. يذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين، يعني وصلوا إلى حد اليقين في العلم، تحولت أمور الغيب إلى مشاهدة. قال: فإذا خرجنا من عنده وعافتنا الضيعات والأموال، عافتنا يعني خالصنا ومارسنا اشتغلنا. الضيعات جمع ضيعة، وهي التجارات والأموال والأعمال والأولاد، أولادنا. قال: نسينا ونسينا كثيرا. في أول حديث ليه؟ ناطق حنظلة. إيه وجه النطاق؟ أن الإيمان في قلبه عند رسول الله تغير عندما كان مع الأولاد. لما كان قاعد مع الرسول كان إيمانه كإيمان الملائكة، رأى الجنة والنار رأي العين. فلما جلس مع الأولاد وكان في التجارات قل الإيمان، فاعتبر هذا الحال نفاقا. سبحان الله، قضية تمر علينا كل يوم بغير اعتذار. ما انت في نفس الوقت انت تقعد يوم الجمعة تسمع الخطبة بتنتعش وترى اقبالا على العمل الصالح، ثم نخرج وننسى كثيرا. تغير الإيمان في القلب، عده حنظلة نفاقا. ولي ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا صلى يوم الجمعة وخرج بكى، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن ما الذي يبكيك؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الساعة تقوم يوم الجمعة ولا ينتصف هذا اليوم حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. يا الله، بعد ما خلص الصلاة وخرج من الجامع زادت الموعظة في قلبه. إزاي؟ تذكر أن يوم القيامة إذا قام سيقوم يوم الجمعة، وهذا اليوم يطول ربما ظل 100,000 عام، وهذا اليوم إذا انتصف النهار يعني بعد الجمعة سيعلم كل واحد منا مكانه، يا في الجنة يا في النار. استمع لقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خيرا مستقرا وأحسن مقيلا. يعني هيقيلوا يا في الجنة يا في النار، يعني ساعة كل يوم الجمعة. فإذا أتت وقت القيلولة علم كل واحد منا مصيره، يا في الجنة يا في النار. كلمة أذن لما انتصف يوم الجمعة بكى على نفسه واضطرب لهذا الوقت في الاعتذار، فالقلوب تتحرك مع الله تبارك وتعالى. حنظلة اعتبر تغير الحال في قلبه نفاقا، فقال الصديق: والله إني لأجد هذا في قلبي. حتى الصديق خاف على نفسه، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه ما وجد في قلوبهما. فقال حنظلة: يا رسول الله، إنا نكون عندك تذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك وعادتنا الضيعات والأموال نسينا ونسينا كثيرا. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحال الذي تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الذكر وعلى طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني لو ظل الإيمان مستقرا بهذا العلوم لنزلت الملائكة من السماء وصافحتكم حتى في الطرقات والناس يرون ذلك. ولكن ربما يصعب على العبد أن يظل على إيمان مستقر على الدوام، فالإيمان يتغير في القلب. إذن هناك أعمال لابد أن تفعل ليكون الإيمان رفيعا، وهي الفتور وضعف الإيمان من صفات المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قتالا. فالفتور إبعاد عن العمل الصالح، مشابهة للمنافقين. وقد وضع العلماء عدة معايير، هذه المعايير يستطيع من خلالها العبد أن يتعرف على حاله: أأنا من الساترين أم من المجدين؟ بعض إخواننا وقف في الطريق بين الملتزمين والمفرطين، لا هو مجتهد ولا مفرط، بين الطرفين لم يسر في طريق واضح. ومن لابد أن نرتقي على ارتقاء في العمل، أمر لا بد منه. الصحابة دخلوا الإسلام بعد أيام معدودة، ارتقوا في الإيمان، فرأينا الواحد منهم صار عالما وكان قبلها جاهلا، رأينا الواحد منهم صار إماما وكان بعد قبلها مأموما، تحول نفس ارتقاء. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان حريص على طرق ارتقاء العباد، حريص ألا نرتقي في الأعمال. عايزك محلك سر، أنت النهاردة بتصلي كتاب على كتاب، أن تزيد في العمل لا، لا تفعل. فدرس لنا في كل طرق الخير ليصرفنا عن الارتقاء. بنجد بعض الإخوة التزم النهاردة حفظ جزء عامة والأربعين نووية، الكلام ده حصل من شهرين ثلاثة، طب بعد سنتين زي ما هو، بل قل الحفظ في قلبي، طب بعد 10 سنين زي ما هو، ما تغير ولا زاد الإيمان. أين الارتقاء؟ لابد أن يمر عليك كل يوم بارتقاء. لذلك قال الحسن: إنما أنت يوم، فإذا ذهب يومك ذهب بعده. لابد أن ترتقي كل يوم. إذا السنة دي تعلمت، عبدت الله، فعلت أمرا، اهتدت ثغرة في الإسلام، فبالعام اللي بعد عملت إيه؟ لابد أن أرتقي، لا نقف عند حد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرافه، أعد لك على كل طريق للخير. قال: فقعد له على طريق الإسلام. هو البوابة التي يدخل منها العباد إلى كل الأعمال الصالحة. فقال الشيطان له: أسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك خلي بالك هذه الكلمة هي التي قذفها الشيطان في قلوب المشركين، فما بعث نبي في أمة إلا وقال الشيطان لأقوامه تتركون دين الآباء والأجداد وأجداد الأجداد، فكانت الكلمة مانعة عن الإيمان. إلا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فقال الشيطان تترك الدين الذي عاش الناس عليه وعاش الآباء والأجداد. خلي بالك بعض الناس عندما نأتي ونعلمه أمر الصلاة أمر العبادة يقول لك يا عم الشيخ إحنا بقالنا 50 سنة بنصلي كده، هنيجي بعد السنة ده كله هنغير إيه يعني؟ إذا تعودت على باطل فغير هذا الباطل، إن عشت على ضلال فلا بد أن تتغير. فأتاه الشيطان وقال اتبر دينك ودين آبائك، قال فعصاه فأسلم مجاهد. قال ثم قعد له في طريق الهجرة، خلي بالك ارتقاه بعد ما أسلم عايز إيه؟ يرتقي فيهاجر من أرض المعصية إلى أرض الطاعة، من أرض الكفر إلى أرض الإيمان. قال فقعد له في طريق الهجرة، فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك، ومثل المهاجر كمثل الفرس في طوله. بيخوفه يقول له هتسيب بلادك وأحبابك وأولادك وأعمالك وتهاجر إلى أرض الغربة لا تعرف ولا تعرف أين الجيران أين الأحباب أين الأعمال، تخويف من الشيطان. خلي بالك في بعض الناس عايشين في دول الغرب يقع في المعاصي وأولاده على الكفر، يقول بس هعمل إيه؟ هي بقى أنا شغلتنا كده وحياتنا كده. لا، ليس هذا هو السبيل. اترك أرض المعصية لا تمكث في ديار يعصى فيها رب العالمين. فمكث على ذلك وظل عاصيا وأولاده كفر واحتج بعمله. فأتاه الشيطان وقال تذر أرضك وسماك، فمثل المهاجر كمثل الفرس في طوله، هتعيش غريب لا تعرف بين الناس. قال فعصاه فهاجر. ثم التقى هذا العبد، قال ثم قعد له في طريق الجهاد. شوف الالتقاط، كان كافر أسلم هاجر ثم ها هو يجاهد ارتقى، ده كل يدل على ترك الفتور. فقعد له في طريق الجهاد، قال تجاهد وهو جهد النفس والمال، فتقتل النفس ويقسم المال وتنكح المرأة. يخوفه، لو انت اشتغلت داعية وعلمت الناس ممكن تؤذى في سبيل الله، ممكن تعتقل. لو جاهدت في سبيل الله الولد يتيأسن، الولية تترمل، تخويف من الشيطان. فقعد له في هذا الطريق، قال فعصاه فجاهد. فعل الإسلام والهجرة والجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن مات في سبيل الله كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن مات غريقا كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقفته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ففضل الله علينا لما خالفنا طريق الشيطان وارتقينا. إذا في ارتقاء كل يوم يمر علينا نرتقي في الأعمال الصالحة. العلماء وضعوا معايير، إذا وضعتها على القلب ستعلم أأنت من المبدين أم من المقصرين. حط نفسك قدام هذه المعايير، أنت دلوقتي مجتهد ولا مضيع؟ سأضع لك بعض المعايير التي كالميزان توضع على عمل العبد، فترى نفسك. أول معيار، سل نفسك هل يتأثر قلبك بكلام الله أو لا؟ لما تسمع القرآن القلب بيهتز كما تهتز الأرض إذا نزل الماء عليها أو لا؟ رب العالمين عاب على بعض العباد أن قلوبهم لا تتحرك يتطرق لكلام الله، فقال: ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فسل نفسك، هل القلب يتغير ويتأثر بسماع القرآن؟ المواعظ ثلاثة، أو قل أعلى المواعظ ثلاثة: كتاب الله وذكر الموت، كتاب الله وذكر الموت وسماع الموعظة. فسل نفسك، هل القلب في ثلاثة مواضع يتأثر أو ساكن لا يتحرك؟ الموت هو من أعظم الواعظين. بنجد بعض الناس عند الموت لا يتعظون، بنمشي في الجنازة بنجد البعض معاه السيجارة، والبعض عمال يتكلم في العمارة، والبعض عمال يتكلم ماذا تفعل عندما يعود، لم يطلعوا. ولذلك نقف عند القبر عايزين حد يوعظنا. كل هذا ما وعظك؟ هذا الذي يدفن الآن وكان من ساعات بيننا حيا متحركا عاملا حريصا على الدنيا، كل هذا ما وعظك؟ تحتاج إلى متكلم للوعظ بعد ذلك؟ كان الموتى ما عاد واعظا لنا، فالعباد يتعظون بالموت. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة عند القبر، وعلمنا أن الموت هو خير الواعظين، فهو هادم اللذات. أحيانا الإنسان بينسى أمر الموت ويطول أمله في الدنيا، يطول الأمل والأجل قصير قليل، لكن ينسى بزخارف الدنيا حقيقة الموت. ومن هنا ضرب المصطفى مثالا واضحا جميلا، مثال يبين أن الأجل محفور وأن الأمل طويل عند العباد، فلا ينبغي أن ينسيك الأجل هذا الحديث. كيف؟ حديث رسمه رسول الله على القبر، فخط خطا، نركز مع بعض في التصوير دوت. حديث عبارة عن وصف هندسي أراد به أن يقرب المعنى، عمل ايه؟ خط خطا مستقيما، ثم رسم مستطيلا حول هذا الخط. الخط الأول المستقيم بدأ من المنتصف ثم امتد الخط، وجعل حوله خطا مستطيلا أو مستطيلا، هذا المستطيل في منتصف الخط وهذا خط منه، ماشي كده؟ ثم جعل على الخط المستقيم خطوطا معوجة طلع وزنة، في هنا مستطيل وفي النص خدنا نقطة ومدينا خط، والخط طلع بره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للخط الذي بدأ من المنتصف وخرج من المستطيل: هذا الإنسان. ثم أشار إلى الجزء الزائد الخارج من المستطيل وقال: وهذا أمله. ثم أشار إلى المستطيل وقال: وهذا أجله. ثم أشار إلى الخطوط المعوجة وقال: وهذه عوارض الدنيا. يعني أجلك محكوم، هتروح يمين شمال فوق تحت، الموت سيأتيك في أي مكان، وأملك أطول من الأجل، أملك طويل. عملت تفكر السنة دي والله عايز أحوش عشان أبني دور الأرض، عملت تفكر مع نفسي وبعد شوية وإن شاء الله السنة اللي بعدها أعمل الدور الثاني، السنة اللي بعدها الدور الثاني، واللي بعدها الخامس، ها؟ وبعد شوية أشتري الأرض اللي جنبنا وأفتح الباب ده على الباب دوت، وبعد شوية أعمل مشروع، وبعد شوية أعمل وأعمل، وبعد شوية الجولة الثانية بقى هتضرب ده مصلحة عليا، ها؟ عمال إيه؟ يحلم بهذه المنفاسة جات له سكتة قلبية ومات.
شوف الأجل عامل إزاي؟ الأجل محدود، لكن الأمل أن تأملت في 100 عام، لكن الأجل لم يتأخر، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إذن الموت واعد، فإن رأيت الموت لابد أن توعظ بهذا الموت. الوعظ والذكر والتعليم واعد. ولي أحيانا بعض الناس يجلس يوم الجمعة ولا يستمع، هو جالس بغير سمع. الصحابة لم يكونوا هكذا، الصحابة إذا جلسوا في مجلس الوعظ ربما ضربت العيون ووجلت القلوب وكأن على رؤوسهم الطير بالموعظة بالكلام النبوي بالقرآن الكريم. في حديث العرباض بن ثانية قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ضربت منها العيون ووجلت منها القلوب. هكذا كان الصحابة يجلسون ويبكون. ونسمع كثيرا في رواية يقولون: جلسنا حول رسول الله كأن على رؤوسنا الطير. يعني كلام ده يعني جلسوا لا يتحركون كناية عن تأثرهم بالوعظ، حتى الواحد مش قادر يهرش من شدة تأثره بالكلام، جلس كان الطير على رأسه يخاف أن يتحرك ليصير الطير. وده مثل مضروب عند العلماء، في بعض الدواب تصاب بالضرر زي الجمال، فتأتي بعض الطيور تفلي جسد الدابة تعرف تنظفها من الديدان والحشرات، يبقى الجمل واقف مبسوط يخشى أن يتحرك كي لا تطير الطير، فيعمل إيه؟ ويطلق الصخر. كذلك هذا الوقت مع الصحابة، كأن على رؤوسنا الطير، يعني كأننا كالدواب عندما تقف الطير على رؤوسها لا نتحرك. هكذا كان حالنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم عندما يتلى لابد أن يجد قلوبا متحركة عند تلاوة القرآن. جبير بن مطعم رضي الله عنه كان مشركا، فسمع رسول الله يقرأ سورة الطور في مكة، قال جبير: فكاد قلبي أن ينقلع. مشرك وحدث بالحديث في إسلامه، يا الله، فكاد قلبي أن ينقلع. سبحان الله، تأثر عجيب. رسول الله يتلى كتاب الله عليه فبكي، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال ابن مسعود: فنظرت إلى عيني رسول الله فإذا هما تزرفان بالبكاء. قال: حسبك يا ابن مسعود. تأثر. ابن عباس رضي الله عنه يقول الليل كله بآية واحدة: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ظل يرددها ليلا طويلا حتى الصباح. عمر بن الخطاب يمر على في طرقات المدينة فيسمع ثانيا يقول: إن عذاب ربك لواقع، فأغمي عليه. شوف التأثر. فظل أياما مريضا يعوده الناس يظنون أن به الألم وما به إلا الآية، آية واحدة خلته مصروع، أغمي عليه يا الله. وعظ. المعيار الثاني: هل تحمل هم المسلمين أو لا؟ بعض العباد يعيش لنفسه، همه نفسه، ولاده، حياته، عمله، فلا يعرف هموم الأمة ولا يعرف هم الجيران ولا يحمل هم الإسلام ولا يحزن لنكبات المسلمين. ده مضيع، عاش لنفسه، هذا ميت بين الأحياء. نعم الله، هذا ميت بين الأحياء. رحم الله علي عندما قال: مات فدان المال وهم أحياء. حي بس ميت، مات قدام المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. شوف الكلام الجميل. نحن إلى يومنا هذا، يقول قال البخاري رحمه الله، وقال أبو هريرة رضي الله عنه، وقد مات أبو هريرة ولكن قوله حيا إلى يوم الدين، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، مات وبني، لكن آثارهم في قلوبنا موجودة. فبعض الناس لا يشغلون أبدا بهم الأمة ولا هم المسلمين. طيب كنت على هذا الحال فهذا من علامات الفتور. ثالثا، إقبالك على الدنيا. هل القلب حريص على الدنيا بكل ما فيها، أم يعيش للدنيا كأنها سبب وليس غاية؟ ولتحولت القضايا في يومنا، صارت الدنيا عند بعض العباد غايات وليست وسائل، وفرق كبير جدا كما بين السماء والأرض، بين الوسيلة والغاية. الدنيا ليست من الغايات فلم يردها لنا رب العالمين، إنها ديفة. حديث في صحيح مسلم، هذا الحديث يدل على كلمات كانت تعد من القرآن الكريم. الكلام ده كان معدودا في القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من الذهب لابتغى ثانيا، ولو كان عنده واديان لابتغى الثالث، ولن يملى عينه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. دي آية قرآنية منسوخة في ناوة. تدبر معي، آية من القرآن الكريم نسخت تلاوتها من الكلام المحكم. أن الإنسان لن يشبع من الدنيا حتى لو حاز جبالا من الذهب. فالدنيا ديفة والعمر لا تقع على الدير. لذلك قال العلماء: إنها أسحر من هاروت وماروت. فذلك يفرقان بين المرء وزوجه، والدنيا تفرق بين العبد وربه. مش كده؟ كم من الناس ترك الإيمان والطاعة للدنيا، كم من الناس فتحت الدنيا عليه فهجر الصلوات، هجر العبادات، كم من الناس كان عالما معلما فترك كل ذلك في الدنيا. ولذلك قالوا إن الله عز وجل لم يرضها لعباده، فكيف تقاتل عليها؟ فكيف تحرق عليها؟ ورب العالمين لم يرضها لأوليائه ولا لأحبابه، فلو كان رضيها لنا لخلد النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فلك أول لا غاية، هي وسيلة، ثم كتفنا الدنيا وكل ما على الدنيا وكل ما في الدنيا، ويبقى وجه ربك. فلا نصارع ولا نوالي ونعادي عليها، فإنها ثانية وهي ساعة قليلة تتمر وتنقضي. المعيار الرابع، أصحابك، من تصاحب ومن تصادق. ده معيار قوي جدا، من خلال ستعرف حالك. فإن خالفت المذنبين صرت معهم، وإن خالفت المجدين كنت على حالهم. أهل النار عندما دخلوا النار اعتذروا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. قعدنا ساعات طويلة، ضيعنا الأعمار والأوقات، حب الرمان على حب الطاولة، على حب الكفرنج، على كلمتين، على غيبة، على نميمة، حتى ضاع العمر. مخالطة باطلة. فلما وقعت المخالطة على هذا النحو دخلوا النار معهم. فالصاحب يقاتل صاحبه. إن كنت مصاحبا للمجدين تعلمت الجد، مصاحبا للقتالة تعلمت الكسل. أضرب مثال: من أعلم الأمة بتفسير القرآن الكريم؟ ابن عباس بالاتفاق. طيب ابن عباس وقصة طويلة في أول طلبه للعلم. قال ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه متواترين، فقلت لصاحبي هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. يلا اتعلم، فالعلماء بكثرة. فقال الصاحب وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليه وفي أصحاب رسول الله من ترى؟ خلاص يعني هيسيبوا كل دول يروح لك انت تسألوك بعد كده؟ ابن عباس عمل ايه؟ قال فتركت ذلك وأقبلت على العلم. هو ذا الموقف الذي ينبغي أن يفعل. بعض الأصدقاء قل له تعال نحضر درس، يقول لك يا عم الشيخ هيقول لي يعني هجيب جديد. قال له احنا هجيب جديد، ما القرآن هو هو والسنة هي هي، فإن أنا مذكر فذكر إن نفعت الذكرى. والبعض يغفل وينسى إن آدم نسي وقع في المعصية فطرد من الجنة، فنحن أولى بالتذكير، أولى بتكرار المواعظ والتعليم، أولى بالمخالطة النافعة. فده المصدق تقول يلا نتعلم، يقول لك يا أخي يعني لسه العمر طويل، يلا نقول لك احنا عندنا 30 سنة لسه نتعلم. ها تصديق عن العمل. قال ابن عباس فتركت ذلك. والله لو أن ابن عباس ما فعل ذلك ما كان بين الناس إماما لولا هذا الموقف. هو موقف التقصد، إذا لم تفعل ذلك صرت كما أنت. قال ما فتركت ذلك وأقبلت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت آتي باب الصحابي فأتوسد بردائي عتبة بابه فيخرج إلي ويقول يا ابن عم رسول الله لو أرسلت إلي أتيت؟ فقال لا، العلم أولى أن يؤتى له. قال فتعلمت العلم، وبعد سنوات جلست عند البيت الحرام مسندا ظهري إلى الكعبة والناس ملتفون حولي يسألونني. فقال صاحبي إن هذا الفتى كان أعقل مني. صح ذلك ايه؟ من 10-20 سنة. وعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك؟ قال متأسفا على حالي حفظ الفتى وضيعه. موقف به صار ابن عباس إماما وبه صار صاحبه آمنا. فمنت صاحب كلما لازمت المجدين كلما تعلمت الجد. يحيى بن يعمر تابعي كبير وقعت في زمن فتنة، فصاحب صاحبا مجدا. قال يحيى كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الزهني. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من المسجد. قال فالتمست أنا عن يمينه وصاحبي عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت أبا عبد الرحمن لقد ظهر قبلنا أناس يتكلمون يتقفرون العلم ويقولون أن لا قدر وأن الأمر أمر. خلي بالك ملازمة بين طالبين مجدين. فلما كان على هذا الوقت تعلم ونقل إلينا حديثا ما نقله إلا هنا في هذه الرحلة. كلام جميل، صاحب المجد فتعلم الاجتهاد، بغير هذا ينصرف عن التعلم. عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله سافر من بلاد روسيا. تخيل، وخلي بالك ان معظم ائمه العلم الكبار كانوا في بلاد المشرق، في روسيا، افغانستان، ايران. البخاري من بخارى، مسلم من نيسابور، الترمذي من ترمذ، النسائي من نساء، دي كلها في بلاد روسيا. انتقلوا إلى بلاد العرب وتعلموا العلم وصاروا أئمة العلم. ابن أبي حاتم نزل إلى مصر، من روسيا رحل إيه إلى مصر إلى بلادنا ليتعلم. قال: فكنا شبابا نتعلم العلم، فمكثنا في مصر 6 أشهر، بالصباح ندور على العلماء وبالليل ننسى. مفيش مكان تصوير ولا طبعات يكتب كتاب الشيخ فيقعد يسمع الحديث وبالليل ينسخ الكتاب ويقعد يراجع ويقابل كله بخط اليد. قال: وفي يوم اتينا على شيخ فقالوا: ان الشيخ عليم، الشيخ مريض. طب ابن ابي حاتم لو كان معاه جماعه من الكسالى يقول لك: بركه يا جامعه، نعمل ماتش كوره بقى، خلاص بقى تعلمنا والوقت عندنا فراغ والشيخ عيان. ده جبته تدعى الى محاضره الشيخ يجيب لك الحمد لله عملنا اللي علينا راجع له ده، لا ما ينفعش. قال: فرجعنا فوجدنا سمكة كبيرة فاشتريناها، وكنا قد ظللنا 6 أشهر ما ذقنا مرقة. الطعام عبارة عن خبز دجاج وتمر، خلاص في وقت فراغ اشتروا سمكة. فلما رجع إلى البيت لأكلها لتشوى وتؤكل حضر مجلس لبعض العلماء، قال: فتركناها وخرجنا إلى مجلس العالم وظللنا على ذلك 3 أيام حتى كادت السمكة أن تنفنا فأكلناها نيالا ما تفرغنا لشويها. ده واحد جماعة مجدين، لكن لو كسالة يلا نلعب شوية، يلا نضيع شوية، هكذا يفعل الشباب. نحن أقبلنا على الصيف والإجازات أقبلت، نرى تفريقا من الشباب بالأوقات، وده المعيار الخامس. سل نفسك وقتك كيف يقضى. إخواني، رب العالمين جعل لنا الوقت هو الزاد إلى الجنة. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. اسأل نفسك، اسأل نفسك النهاردة من بعد الفجر إلى العشاء، عملت إيه؟ كم ساعة؟ ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ كم من الأوقات ضيعت؟ وكم من الأوقات استفدت وانتفعت؟ وكم من الأوقات أفدت غيرك؟ حاسب نفسك. فإن وجدت التقصير فأنت مقصر، إن وجدت الاجتهاد فأنت مجتهد. فالوقت هو الزاد، ولذلك قال العلماء: الإنسان بدأ من المهد وينتهي في اللحظة، والعمر مسافة السفر، والأيام والليالي مراحل، فكل يوم يطوى مرحلة إلى الله تعالى. فالسعيد الغانم من طويت مراحله وقد انتفع بكل أيامه وأعماله. العمر ربما كان حدة للعباد أو على العباد، حدة له أو عليه. رب العالمين عير أناسا يوم القيامة لما ضيعوا الأعمار ولم ينتفعوا بها. سمع؟ قال تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. إيه الجواب من رب العالمين؟ قال لهم إيه؟ أولم نعمركم، شوف الكلام، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. لذلك قال رسول الله: أعذر الله إلى رجل أبلغه 60 عاما ليس له عذر عند الله بعدها. تعدي 60 وانت لسه وقع في المعاصي، تعدي 60 وانت لسه مضيع للفرائض، تعدي 60 وانت لسه مهمل للأركان والواجبات. لا، لا عذر لك عند الله، عندك الدليل والأيام التي تتعلم فيها، فلما ضيعت فلا اعتذار لك عند الله، والدليل على ذلك العمر. كم من أيام مرت عليك وكم من الواعظين تكلموا، وكم من المواعظ ذكرت أمامك فلا تعظ، فصار العمر حجة على العباد أو حجة لهم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: إذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وجعل وقته معينا له، وإذا أراد به شرا ضيع الوقت عليه. لذلك صار الكسالى والبطالين حريصون على قتل الأوقات، وصار العلماء والمبدين يظنون باللحظات بغير المحافظة على الوقت يضيع العمر، تضيع الهمم، يضيع العزم، يضعف الإيمان. لكن إن استثمرت الوقت في أعمال صالحة انتفعت بإذن الله تبارك وتعالى. إخواني، الأمة لن ترتقي إلا بالظن بأوقاتها، فإن العباد سيحاسبون يوم القيامة على أعمالهم التي ضيعوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أدناه، وعن عمره فيما أدناه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وماذا عمل فيما علم. ستسأل عن هذا العمر. الشباب ضعف إيه؟ بالأمس كنت في محاضرة، بعد المحاضرة وجدت الطرقات خاوية. يا جماعة بس في بطش أوروبي، خلصنا حاجات المصرية كان على أوروبية كمان، يعني كأن الأوقات عندنا إيه؟ تبهللة مضيعة. النص كم ساعة؟ ساعة ونص، وفي فترة الصراحة، وفي تحليلات قبلها وتحليلات بعدها، يعني دخل في أربع خمس ساعات ضيعت. لو ضربنا العدد في ملايين البشر كم من الأوقات ضيعت؟ ده مباراة واحدة ربما ضيعت لنا ملايين الأوقات. وتضيع الساعات والأعمار، مسلسل ورا فيلم ورا أغنية ورا ماتش كورة، حتى ضاع العمر بغير فائدة. في المقابل نرى بعض الناس قلت أعمارهم وانتفعوا بهذا العمر. وني لما نأتي في عرض الصحابة والعلماء بنجد أناس بلغوا من العمر مبلغا صغيرا ووصلوا إلى أعلى درجات العلم بإيه؟ بالنوم والكسل وتضيع الأعمار. لا والله، لما اجتهدوا وتعلموا وظنوا باللحظة انتفعت الأمة بهم. رسول الله عليه الصلاة والسلام علم أصحابه في كل وقت، هو بيأكل علم الصحابة، ركب الدابة علم الصحابة، ساعة النوم علم الصحابة، يعني في كل أوقاته ولحظاته التعليم. يقول معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يدع خيرا، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ده كان على الدابة في الطريق في الشارع علم أصحابه، في غزوه وجهاده علم أصحابه، في كل ساعة علم. هكذا كان العلماء. إذا الأوقات والساعات هي زادنا، فإن ضيعنا الزاد كيف تكون التجارة مع رب العالمين؟ لا، بغير الوقت النافع لن نتعلم. لذلك حرص الناس قديما على تعلم العلم والمحافظة على الأوقات في كل الأعمار، وانت صغير وانت شاب وانت شيخ كبير. في الصغر تعلم الصحابة، عندنا في الصحابة يقول لك ايه؟ فلان من صغار الصحابة. اخواني، أتعلمون أن النعمان بن بشير توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر النعمان كم سنة؟ خمس سنوات أو ست سنوات، ست سنين يعني أولى ابتدائي. هو الذي روى حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات من أصول الشريعة، من جملة الأربعين النووية التي وضعها النووي، وفيها أصل الشريعة. من الذي روى؟ طفل ما تعدى السابعة. ابن عباس الذي عد في المكثرين برواية عن أصحاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله وابن عباس قد ناهز الاغتنام عند 12 سنة ومع عدد المكثرين برواية. يعني كان عنده 40 سنة راوي وخمس سنين راوي وعشر سنين راوي ونقل سنن واحكاما وانفرد بها عن كبار الصحابة وهو ابن 12 سنة. والنهاردة تقول لواحد ابنك عنده كم سنة؟ قال لسه عيل في الكلية. مش كده؟ عيل في الكلية. ما هيبقى بنت إن شاء الله؟ في السنة العامة بيلعب بني في الشارع. شوف المصيبة. وابن عباس 12 سنة وإمام عبد الله بن الزبير 10 سنوات وكان إماما. لما كان في العشرين كان قائدا. سبحان الله. فلما وصل إلى سن الشباب نسمع كده ان قادة الأمة كان عنده 17 سنة و 12 سنة و 20 سنة. يحيى بن أسلم رجل من عبوس التابعين. فلما ولي قضاء البصرة كان عنده 20 سنة. خلي بالك القاضي ده في مرتبة وزير. طيب كيف يعين وزيرا وعمره أقل من 20 سنة؟ فلما ذهب إلى البصرة فقال الناس له استصغارا كم سن القاضي؟ مش عندك كم سنة؟ أنت قاضي عليه وأنت عندك 20 سنة زي ديت. فقال يحيى بن أسلم أنا أكبر من عتاب بن عسير الذي ولاه رسول الله على قضاء اليمن على قضاء مكة وأكبر من معاذ بن جبل لما ولاه رسول الله على قضاء اليمن وأكبر من فلان لما ولاه عمر على قضاء الكوفة. فكان جوابه ردا عليهم تعبون علي القضاء. فمعاذ بن جبل كان أصغر مني وولي قضاء اليمن وعتاب بن أسيد كان أصغر مني وولي قضاء مكة والذي ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سنة وكان إماما قاضيا. بل أعظم من ذلك ولاية رسول الله لأسامة بن زيد أعظم جيش في الأمة. عندما يولى أسامة وعمر 16 سنة أو 17 عاما على جيش وتحت إمرته أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يدل على أن الشباب كانوا رجالا كانوا قادة. ليه؟ لأنه عندما تربى صغيرا تربى على القيادة حافظ على الأوقاف. البخاري رحمه الله وعمره 9 سنوات كان قد رحل في طلب العلم وعمره 9 سنين رحل في طلب العلم. فكان يدور على المشايخ ويكتب. فجلس يوما إلى شيخ فقال الشيخ له كم كتبت اليوم؟ فقال البخاري 2 وقصد حديثين. فضحك الشيخ وضحك التلاميذ 2 يقول لهم كتبت كم حديث؟ قال 2. فظن 2 يعني العدد والبخاري يقصد حديثين. فضحك الناس. فقال شيخ يعلم البخاري ويعلم الزكاة قال لهم لا تضحك منه فلعله يضحك منكم غدا. وقد كان. شفت البخاري 9 سنين ومعلوم بالفهم بين الناس. ابن عباس رضي الله عنه لازم رسول الله لازم العلماء. الان عندك في بعض البلاد علماء وترى الشباب منصرفون عنهم لا يلازم. ابن عباس ما وصل الى ما وصل الا بملازمته لرسول الله عليه الصلاه والسلام. يقول ابن عباس بت عند خالتي ميمونة فنمت في عرض الوسادة. النبي صلى الله عليه وسلم نايم وميمونة بجواره وابن عباس راح نام بالعرض على المخدة عنده 8 سنين 7 سنين كسط صغير بس نايم ليه؟ عايز يتعلم ليرى ماذا فعل رسول الله في البيت يتعلم. قال ابن عباس فقام رسول الله إلى شن معلق فتوضأ منه ثم قام وصلى. قال فقمت وتوضأت ثم قمت بشمالي أو وقفت على يساره. قال ففتل أذني، رحمتك أذني كده وعصرها، ثم أدارني من خلفه ودعني على يمينه. لو عايز الولادنا يروح معيط يروح لهم الصبابية ضربني ازاي؟ ها؟ ابن عباس لا، اتقرق من قدامه وراح ملفه جعله على يمينه. فصلى ابن عباس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يقوى على ذلك. ده صلاة طويلة جدا، لما يصلي في الركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، وهذا الصبي صابر يدل على صبره على التعلم والعلم. فإذا تتبعنا سيرة ابن عباس رضي الله عنه وجعلناه مدراسا لنا، لرأينا أنه ما وصل إلى ما وصل إليه بكسل ولا بتكاسل، إنما بجد واجتهاد. فلازم المصطفى صلى الله عليه وسلم ملازمة طويلة، وكان حريصا على أن يكون خادما له. أتعلمون أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس اللهم علمه التأويل كانت بسبب عجيب غريب؟ هذا السبب حكاه لنا الترمذي في سننه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الصلاة ابن عباس تفطن داخل الصلاة، إذا من قضى الحاجة يحتاج إلى ماء، فلما دخل الصلاة وكان في حال ابن عباس أتى ابن عباس فوضع ماء قريبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما يقوله، تفطن بذلك، جاء ذكر كان ذكيا، فوضع الماء قريبا من رسول الله. فلما وجد الماء قال من فعل هذا؟ قال ابن عباس، قال اللهم علمه التأويل. وفي رواية قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. شوف الذكاء، يعني تفطن لاحتياج المعلم، تفطن لحاجته. كذلك الطالب لابد ان يكون فطنا مع الشيخ، فضلا في تعلمه، ذكيا منتبها ليس مغفلا. ولذلك كان الشافعي يقول في بيان ادوات طلب العلم، قال اهل من تنال العلم الا بسته، سانبيك عن تاويلها ببيان، ذكاء وحرص واصطبار وبلغه وصحبه استاذ وطول زمان. شرط الذكاء، الذكاء ياتي باليقظه بالتفطن بالانتباه، يعني لا يكون نائما في المحاضره، يكون منتبها على الدوام، يتفطن لما يحب الشيخ وما يكرهه. لكن ان كان غافلا، الشيخ في دنيا وده الدنيا لن يفهم ولن يعقل. ولذلك ابراهيم النخعي كان له ابن مغفل، النفع ده من كبار التابعين ومن كبار العلماء، ابنه كان مغفل تماما، لا بيسمع من كلامه دي ولا بيفهم ولا اي حاجه. فمشى يوما مع ابي فقال بعض اصحاب ابراهيم كم يحفظ هذا من حديثك؟ فقال ابراهيم اذهب الناس في عالم اهله، اذهب الناس في عالم اهله. زي ما بنقول كده ايه، مزمار الحي ما بيطردش، هكذا الأعمش رحمه الله سليمان بن مهران جمع بين الوحيين في قلبه، يعني إماما معتبرا في علم القراءات وإماما معتمدا في علم الحديث. الناس يأتون إليه بالأفواه وهو يرد، وابنه هو البيت لا عاد يسمع ولا يتعلم ولا يفهم وما أخذ حديثا عن أبيه. والطلاب يأتون من البلاد البعيدة والأعمى يرد ويظن بالتعلم ليربي طالب العلم. فلم يكن ذكيا في يوم، قال الأعمى لابنه يا بني اذهب تشتري لي حبلا. فذهب الولد ورجع إلى أبيه فقال يا أبي ما طوله؟ هو الذي بص أبوه بيعمل إيه ولا بيفكر في حاجة. غلب يا أبي ما صونه؟ فقال كذا وكذا. فرجع ثم عاد يقال يا أبي ما عرضه؟ لم يتفطن. فغضب الأعمش وقال له في غضب شديد: عرضه كعرض مصيبتي فيك. هو ده عرض الحق، ده يدل على شدة الغضب، ذكاء وحنك واصطبار وبلغم وصحبة أستاذ وطول زمان. فالأعمش كان حريصا على أوقاته. بعض تلاميذ الأعمش قالوا: يا أبا محمد، ما لك لا تأكل من شعرك؟ شعرك طويل ما يحلقش ليه؟ قال: أكره فضول الحجامين، يعني المزين أو الحلاق. هل يقعد بقى يرجع معانا؟ مش فاضل الكلام دوت عند الوقت. ها؟ قال: أكره فضول الحجامين. قال: أتيك بحجام لا يتكلم؟ قال: لا بكر. فذهب إلى طالب علم فكان حلاقا، فقال: تحدث لأبي محمد وإياك أن تتحدث معه. فجلس الأعمش وأتى الحلاق فحلق نصف شعره الأيمن، حلق مسلمين. فلما علم أنه تحت يده لا محالة، خلاص بقى تحت يدي جبر. بعد ذلك أتكلم، فحلق نصف الشعر وقال: يا أبا محمد، ما تقول في حديث حبيب نبي ثابت بن الصحابة؟ قال: فنظر إلى الأعمش ثم شلف طرحيه، فر هاربا، وظل شعره شهرا كاملا، نصفا مجذوبا ونصفا غير مجذوب. حديث على الوقت، يعني لحظة لا تضيع عليه. الإمام أحمد بن حرب أبو عبد الله كان قريبا لأحمد بن حنبل، كان لا يفطر لسانه عن ذكر الله تعالى على طول، يفي تعلم يفي عبادة. فذهب يوما عند الحلاق فحلق شعره، ثم أراد أن يحف شاربه، وأحمد بن حرب يسبح ويحمد ويكبر. الحلاق عايز إيه؟ ظبط ده الشارب وده عمل سبحان الله سبحان الله، لا يعرف كيف يحلق. فقال: اسكت ساعة كي أتم عملي. قال: أنت في عملك وأنا في عملي. أضيع لحظة بغير تسبيح؟ شوف الوقت. والبعض ربما كانت له أوراق في طريقه وعمله. أحمد الرمادي كان يحمل في كمه أوراقا، ذهب يقرأ، رجع يقرأ. طبعا عندنا بعض الناس كل يوم بيسجل العاشر مثلا، ساعة لربع رايح وساعة لربع راجع، ساعة لربع الجمهورية رايح وساعة لربع الأهرام راجع، مش كده؟ مصيبة، وقت ضاع. هذه الساعات لو استثمرتها في حفظ القرآن لصار وقت المواصلة غريمة عندك. ستحفظ كتاب الله في عام بساعة مصرية رايح وانت راجع. يقول لك: أنا ما عنديش وقت. لا، الأوقات عندنا كثيرة، لكننا فرطنا وضيعنا. بل القضية قضية تنظيم الأعمال، نظم الوقت. أحيانا بنجلس بعد العشاء ساعات لا نشعر بها، والمكث بعد العشاء بغير منفعة حرام. في حديث صنرق عند أحمد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجذب لنا الثمر بعد العشاء، يكره لنا الثمر بغير منفعة. وقت يضيع بالصباح، أوقات تضيع. إذا العمر هو الزاد لك، إن ضيعت هذا العمر ضاع الزاد، وضاع في التجارة مع الله عز وجل. فإن وضعت هذه المعايير على قلبك وأعمالك سترى بعدها أأنت من المجدين أم من الفاشلين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا اجتهادا في طاعته وعونا على طاعته وحب نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نجيب على بعض الأسئلة. ما هي الأوقات التي تستجاب فيها الدعوات؟ كل الأوقات يرجى فيها القبول، لكن هناك أوقات تعلو على أوقات. فبين الأذان والإقامة وقت لإجابة الدعاء كالوقت الذي نحن فيه الآن. والساعة يوم الجمعة وقت يرجى فيه قبول الدعاء، والساعة اختلف الناس فيها وليست محددة، هي ساعة في يوم الجمعة، فاحرص على الدعاء في كل وقت من أوقات الجمعة، إن فعلت هذا يرجى لك أن تصادف وقت الإجابة. من أعظم الأوقات الثلث الأخير من الليل، فهذا وقت يتنزل فيه الرحمن ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى تطلع الشمس. حق فلسطين علينا، والمال الذي ننفقه هل هو صدقة أم جهاد؟ نحن في بلادنا لم نملك إلا الدعاء، ثم نعين بما نقوى عليه من طعام أو شراب أو مال، نفعل ما نستطيع له الدعاء من الأعمال التي نرجو بها عند الله تعالى أن يستجيبها منا. كذلك من استطاع المعاونة بمال أو بطعام أو بكسوة فليفعل. ما الفرق بين العاصي والغافل؟ وكيف يعرف الإنسان أنه غافل أو عاص؟ أرجو التوضيح. الغفلة أعم، فالعاصي غافل، العاصي وقع في غفلة، ولذلك قال العلماء: كل من عصى الله فهو جاهل، طالما وقع في معصية فقد جهل، فقد جهل معرفة الله تعالى. ليه؟ في ساعة معصية جهل أن الله مطلع عليه، جهل أن الله يراه، جهل إحاطة الله بكل المخلوقات، فوقع في نوع من الجهالة حتى لو كان عالما أو أستاذا جامعيا أو داعية معروفا، فوقع في جهل لأنه لم يعرف في هذا الوقت مراقبة الله له، أو غفل عن ذلك ونسي. فالعاصي وقع في غفلة أو إباء، ربما علم أنها معصية وأقر على معصية وعدوانه، فكلاهما من الأعمال التي ينهى العباد عنها. يقول: الأخوة لها خطره البالغ، فالنصر غالبا على دين قليله، وكم هدى الله أناسا بأقرانهم والعكس، وكثير من إخواننا يتعامل بنواقض الأخوة، فبين لنا تنهيها. يعني أولا أريد أن نحسن الظن بالمسلمين جميعا، فأكذب الحديث الظن السيء، إياك أن تظن بي شرا وأن ترى وجها عند الخير عندك. أحيانا يساوي الظن بالعلماء والدعاء والأصحاب والجيران، وربما كانوا على عمل مكتمل. مثلا بالصفر بصحبك، ما ردش عليك التليفون المحمول، خلاص بقى، ما هو ايه؟ انما اشترى العربية الزلمون كان معاك بيكلمنا، وتقعد ايه؟ تبني على عدم الرد احكاما واقوالا واعترافات. يا اخي لعله في الحمام، لعله مريض، لعله لم يسمع، انسان في المعاذير، فقد يساوي الظن باحتمالات. لا، لا تفعل هذا. فأولا يحسن الظن بالمسلمين عامة، ثانيا لابد من اختيار صاحب المعين، فإذا كان الصاحب ليس معينا فتكون المعاملة بقدر طاعته والقطيعة بقدر معصيته. إذا قال في الإسلام: فالمسلم يوالي ويعادي، ونوالي على قدر الطاعة ونعادي على قدر المعصية. يعني أنا بحب كل الحاضرين، لكن حبي لفلان قد يعلو على حبي لفلان، على قدر بذلي وتضحيتي وأعمالي وإيثاري على إخواني، كل هذا يجعل المحبة في قلبي تعلو. فإن صاحبت فاجرا أو عاصيا تأثرت بعملي، ولذلك فرق العلماء بين المداهن والمداهن. المداهنة معاشرة الفاسق والرضا بمعصيته. تبقى انت مصاحب واحد هو على المعاصي انت قاعد جنبه، سيفه ورغب عمله ولا تنكر ولا تغير. والمداري يأمر وينهى بلين الورث، فإن صاحبت عاصيا فالمصاحبة على قدر النصيحة، إن صاحبت طالعا فيكون على قدر الاستفادة منه. لكن إذا كانت المصاحبة تضرك إلى المعصية فابتعد عن كل أسباب المعاصي والخطورة. من لم يهتم لأمر الدنيا فليس منهم. هل هذا القول يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث حديث ضعيف جدا، والبعض حكم عليه بالوضع. الشيخ الألباني أظن أنه وضع هذا الحديث في أول السلسلة الضعيفة، أول حديث وضعه في أول السلسلة الضعيفة. لكن ليس معنى هذا أن نترك هموم الأمة. نحن قلنا من معايير الفطور أن له لا يشتغل بهم المسلمين، لكن لا ينبغي أن ننسب قولا لم يقله رسول الله وندعي أنه من قول رسول الله، فهذا كذب صريح على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ايه معنى الكذب على رسول الله؟ الكذب على رسول الله ان يحدث بحديث وهو لا يعلم ان كان من قوله او من قول غيره، ليس واثقا انه من كلام رسول الله، مجرد الشك والتحديث وقعت في الكذب عليه. ليه؟ لان الحديث عن الرسول عظيم، ده تشريع للامه، اثبات ان هذا الحكم واجب عليه من لوازم العمل به، فمن لم يعمل به اعترض على حكم رسول الله. فالقضية ليست هينة، فكل تحديث بحديث ليس من قول المصطفى من الكذب على رب العالمين. اخواني، ده انت لو جيت وقلت للناس انا شفت في منامي امر وانت لم تر شيئا فقد كذبت على الله. ازاي؟ انت مثلا عايز تثني على نفسك، تقول ده انا شفت امبارح الرسول في المنام وانت ما شفتوش فكذبت على الله. تخيل ان هذا النوع من الكذب من اعظم الكذب عند الله. طب ليه؟ لان الرؤيا الصالحه من مين؟ من الله. فانت تدعي انك رايت رؤيا من الله وانت لم ترى فقد كذبت على الله. ولذلك قال في الحديث: من أفرى السيرة أن يري الرجل في عينيه ما لم يرى، أن يقول رأيت ولم أرى. عقب يوم القيامة قال: يكلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة وليس بفاعل. تخيل بقى الناس في صيانة الموت والزحمة والحر والناس ملتحمون، وصاحبنا اللي كان بيقول في الدنيا زي ما كنت بشوفه ما شافش يجيبوا له صعبتين، والله تعقد لي دول يوم القيامه. تخيل يعقد بين شعرتين، واللي يزقوا واللي يخبطوا واللي يوقعوا لن يستطيع، فيكلف بعمل مستحيل جزاء لعمله، لانه تحلم في منامه حلما لم يره، كذب على الله. طب ليه؟ لأن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني حتة من النبوة، فكيف بالكذب على النبوة بذاتها؟ يبقى عامل ازاي؟ بالكذب على رسول الله صراحة. النهارده بجد بعض الناس يقرأ حديث كده لا أصل له، زي حديث إبليس مع الرسول عندما أتى وعلم الأمة أمر الدين، ويعلق ويوصى بطبعه 15 مرة، والذي لم يفعل الطب ولد بالجذام، يخوف الناس. وهذا حديث باطل لا أصل له. فلا تعلقن حديثا ولا تحدثن بحديث إلا بعد سؤال العلماء المعتبرين في ذلك، فإن كان صحيحا حدث به، إن كان ضعيفا فإياك والتحديث به. لما اشتكى المفرطون للدعاة من ضياع العمر في معصية الله زادوهم على أعمال في فرائض الإخلاص ثلثا تعدل ثلث القرآن وهكذا. فذكرنا ببعض هذه الأعمال. إخواني التفريط ضعف الإيمان، حتى تخرج من هذا الضعف لا بد أن تعود للإيمان الرفيع للعمل الصالح. أول سبيل للعمل الصالح العلم، فلن تعمل إلا بعلم نافع صحيح، فالبوابة هي العلم. إذن تستمع وتتعلم، ثم بعد التعلم تنفذ. رب العالمين عاد على أناس تعلموا ولم يعملوا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن العلم متقدم يتبع العمل، فلو كان العلم نافعا بغير عمل ما ذم الله اليهود، فهم يعلمون ولا يعملون. ولو كان العمل نافعا بغير علم ما ذم الله النصارى، يترهدون لكن على باطل. إذا لابد من الأمرين، من العلم النافع ثم بعد ذلك من التطبيق. الصحابة تعلموا وفي نفس الوقت نفذوا العلم. شوف الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، مطرت نزل على أرض. خلي بالك الناس ثلاثة أصناف، والأراضي أنواع ثلاثة. قال: فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، جميل. وكان منها قيعان أمسكت الماء فسقى الناس وشربوا وزرعوا. وكان منها طائفة لم تنبت الكلأ ولم تمسك الماء. قال: فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إيه معنى الحديث؟ لما الضوء ينزل من السماء على الأرض، في أرض جميلة قوية، أول ما المطر ينزل تنبت وتنتفع الأرض وتمسك الماء فتنتفع في نفسها وتنفع غيرها. في أرض ثانية عبارة عن بير، أمسكت الماء وما أنبتت، فنفعت غيرها ولم تنتفع في نفسها. طريقة ثالثة بور، أرض ملحية سفة، لم تمسك الماء ولم تنبت، كذلك العبادة. الموعظة بتلقى على الناس، واحد بيسمع الموعظة بيهتز، يتحرك، يتغير حاله كله بكلمة واحدة، ينقلب. كان عاصي بإيمان في الطاعة، كان فاسق بإيمان في التقوى، تغير فتعلم وانتفع ثم نفع غيره. هو ده النوع الأول، ده الأرض الطيبة. النوع الثاني خزنة علم، بيسمع ويحفظ ويبلغ، ربما لم يعمل ببعض الأعمال لكنه على خير فنفع غيره. النوع الثالث وذن من طين، وذن من طين برضك، سمع وما سمع، قرأ وما قرأ، ما عمل فلم ينتفع ولم ينفع غيره، ده زي الأرض البور. هكذا الناس، نحن بنسمع المواعظ والجمع والمواعظ والخطب، لكن استجابة الناس للمواعظ مختلفة. واحد يتغير بعد الموعظة، يتغير الحال، يرجع البيت يحجب الولاد، يقرأ القرآن، يعلم أرض الصلاة، يعلم ويغير، والثاني كأنه ما سمع شيئا. هكذا الناس. إذن فالناس في سماعها للمواعظ متفاوتون في الانتفاع. عند شكي في نقل العلم بين الكتب والعلماء والعقول، وأنا أعلم أنه شك، فماذا أفعل؟ ما معنى الشك؟ أنت تشك في نقل العلم. أولا، نحن نفتخر بنقل حلوم المسلمين إلينا، فنقل العلم الشرعي إلينا بصورة لا نظير لها. إخواني، كتب العلم السنة والفقه وباقي العلوم نقلت إلينا نقلا صحيحا، نقلت إلينا بأسانيد، فهذا الإسناد الذي نقل به العلم حفظ لنا الدين. يعني الحديث النبوي لم ينقل إلا بإسناد، كتب العلم لم تنقل إلا بإسناد، كتاب البخاري نفسه البخاري نقل إلينا بإسناد إلى البخاري، والبخاري نقل الحديث بإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ لنا الدين. ولذلك نحكم على بعض المصنفات بالصحة أو بالضعف، أو الكتاب الفلاني غير صحيح لمؤلفه، والكتاب الفلاني صحيح لمؤلفه، وهذا الحديث صحيح وهذا ضعيف. من إيه؟ من النظر في الإسناد. لكن تعال بقى لباقي علوم الفرق الضالة، إذا نظرت فيها سترى انقطاعا بين الكاذب وبين القارئ. الأناجيل الأربعة، متى ومرقس ولوقا ورسائل بولس وغيرها، الأناجيل الأربعة لم يكتبها من عاصر عيسى عليه السلام، لم يكتبها من عاصر عيسى، يعني متى ليس من الحواريين، بمضي عيسى قرن من الزمن. قد انت بتحكي ما وقع لعيسى من الصلب والكفاره والدفن والخروج والقيامه، وانت لم ترى كل ذلك. يعني كاتب الانجيل نفسه لم يسمع ولم يرى. طيب عندما كتبت نقلت عن من؟ لم يخبر، لم يخبر، فالواسطه منقطعه. هذا في الأناجيل الأربعة. توراة موسى عليه السلام كتبت بعد موسى بخمسة قرون. النهارده كنت بقرأ في كتابه في التوراة والإنجيل في آخر طبعة، طبعة مزيدة ومنقحة، مكتوب كده في الطبعة اليسوعية ترجمة الخنديق، كتب على مقدمة الكتاب ونحن نفتخر بهذه الطبعة الجديدة بعد الزيادات والتنقيح والتحقيق. قلت سبحان الله، اعترفت في أول صفحة بالتحقيق التحريف، في أول صفحة الترجمة اليسوعية إن دي طبعة منقحة، وإحنا سجلنا أدق الألفاظ وغيرنا بعض الكلمات في الطبعة السابقة. شوف الكلام ده في الفرق الكافرة، نفس القضية في الفرق الضالة. الفرق الضالة التي خرجت عن أهل السنة والجماعة مصنفاتهم غير صحيحة غير معتمدة. يعني مثلا الشيعة الروافض، الشيعة مصنفاتهم تختلف عن مصنفاتنا، هم لهم كتب تختلف عن مصنفاتنا. لكن تيجي تصدق على الشيعي بيصدق الصديق أو عمر، تقول لا ده انا لما اقعد معاه ده ساحتج عليه بادله في الصحيحين. هو انت فاكر ان هو بيحتج بالصحيحين اصلا؟ ما هو عين الصحيحين لا عبره بهما ولا يعتمد عليهما. لما تقرا في البخاري في فضائل الصديق والكلام ده كله غير معتبر عنده، كتابه غير كتابه، ادلته غير ادلته في التراث التصنيف. طب احنا عندنا البخاري ومسلم والسنن والمسانيد والصحاح والمعاجم، هو عنده ايه؟ عنده مصنفات ثانيه، اصح كتاب عنده كتاب الكافي للفوليني. طيب تعال لهذا الكتاب، انا نظرت في هذا الكتاب لاحقق بعض اسانيده، اقول 99% من هذا الكتاب اسناده منقطع، لا اتصال بين القول والمقول عنه. يجيب لك واحد من القرن الثاني يقول لك قال رسول الله. طب انت سمعت ازاي؟ ها؟ بل في اول صفحات الكتاب الكافي للكليني اسناد غريب جدا ومضحك. قال عن ابي عبد الله عليه السلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار يدعى غفيرا، فمسح رسول الله على كتفه على بطنه، فالتفت الحمار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. شوف الحمار، حمار بأبي أنت وأمي يا رسول الله. حدثني أبي عن أبيه عن جده أنه كان مع نوح في السفينة، فمسح نوح على كفه ثم قال يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد ولد آدم. ده إسناد في أصح كتاب عند الشيعة، حمار عن حمار عن حمار. لما نيجي نفهم الإسناد نجد عدد ده الكلام دوت، والله أبو لمعة نفسه ما يقدرش يفشل الفشرة دي. ليه؟ أولا عن أبي عبد الله عن رسول الله في 200 سنة انقطاع. طيب أنا عارف ليه؟ دي سهلة مش مشكلة، 200 سنة دي سهلين. المصيبة في اللي بعدها، الحمار بيقول إيه؟ حدثني أبي عن أبي عن جدي عن نوح. هي المسافة بين الرسول بين نوح كم سنة؟ ده بين الرسول بين عيسى 600 سنة، وبين عيسى بين نوح آلاف السنين. طب الحمار بكل مقعد المشكلة اللي صار عامل ازاي؟ فبيتحرك. الحمار بيعيش كم سنة؟ أكبر سنة، أكبر سن الحمار كم سنة؟ 30 40 60 قول 100. أدي 100 عن أبي، 100 ثانية عن جدي 300 سنة. ما وصلناش لعيسى فضلا عن نوح. شوف المسألة تطعم ازاي؟ وهذا في أصح كتاب عندهم. نفر الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله لما صنف كتابه الخطوط العريضة للشيعة الاثنى عشرية، محب الدين الخطيب كان رئيس تحرير مجلة الأزهر، بقول له الشيعة منهج لو تبنيناه لتحول العالم الإسلامي إلى نورستاني. كلام الشيخ محب الدين الخطيب في كتاب الخطوط العريضة، لو تبنينا هذا القول تحولت الأمة الإسلامية نورستان. يعني إيه؟ مستشفى مجانين. ليه؟ يقول لك لأنهم بيعتقدوا أن الإمام المهدي محمد العسكري لما دخل استبداد في عام 300 من الهجرة النبوية دخلوا لسه ما خرج وهم مستنيينه. بنسمع كده في حوار سألك إيه؟ فلان عجل الله فرجه، فرج الله عنه، والله ما يخرج أبدا. فرج إيه؟ لن يخرج. شوف اعتقاد عديد، اعتقدوا ان الامام المهدي محبوس في السرداب وسيخرج قبيل قيام الساعه. اي أيوة اعتقاد هذا؟ واي دين هذا؟ الدين مبني على خرافات، ولذلك لا يعتمدون على النقل الصحيح. اما عندنا فسبحان الله، بذلك شرف، شرف لنا ان ننتمي لهذا الدين، ان كل ما نقل الينا باسناد ومحقق وفي حكم بين صحيح وضعيف، لا نقبل اي كلام نقل عن رسول الله، انما نقبل ما صح عن رسول الله ونرفض ما لم ينقل عنه باسناد صحيح. يقول كنت في الماضي مبلغ من المال في بنك هدلوي واضفت السيده واعلم قيمه السيده، ولئلا استطيع ان اخرج هذا المال وكانت فتوى البنك عندي غير واضحه، ماذا افعل؟ جزاكم خيرا. هذا المال ليس مالا لك، فالمال الربوي الواجب فيه ان تتخلص منه، فان قبضتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فلا بد ان تتخلص من هذا المال، فهذا المال في ذمتك فيقدر ثم يدفع او تتخلص منه بقدر استطاعتك. يطلع كسان السنتين، المهم ان تعجل الافراد توبه الى الله تبارك وتعالى. واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان ينفعنا بما علمنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.